بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم راح نلخص الأبحاث الماضية قبل التعطيل. تكلمنا حول الوقوف بعرفات، وقع الكلام في المقدار الواجب من هذا الوقوف بالوجوب التكليفي، بقطع النظر عن الجانب الوضعي، يعني بقطع النظر عن كون ذلك شرطا في صحة الحج أو ليس شرطا في صحة الحج. أصل الوجوب التكليفي، ثم وقع الكلام في أنه أي مقدار من هذا الواجب دخيل في صحة الحج. خب، المشهور بين الأصحاب قالوا بأنه الوجوب التكليفي للوقوف يكون من الظهر أو بعد حدود ساعة من الظهر إلى المغرب، وأما المقدار الدخيل في صحة الحج فهو الوقوف برهة ما في هذه الفترة الزمانية. فإذا تعمد المكلف، حتى إذا عمدا أنه لم يأتي من أول هذا الوقت الواجب بل تأخر، أو لم يستمر في وقوفه إلى نهاية هذا الوقت، هذا المقدار الواجب، بل قبل النهاية خرج، لا يضر بحجه وإن كان مرتكبا للإثم، ولكنه لا يضر بصحة حجه. غاية الأمر أنه من خرج من الموقف قبل المغرب راح يبتلي بكفارة، كفارة بدنة. احنا بحثنا كل هذه الأمور وقلنا بأنه بالنسبة إلى تعيين بداية الواجب ما حصلنا على دليل واضح من الأدلة اللفظية على وجوب أن يبدأ الوقوف، وجوب بدء الوقوف بالظهر أو بمقدار ساعة مما بعد الظهر، وإنما يعني عندنا الإجماع والارتكاز المتشرعي وما شابه من الأدلة اللبية، أما دليل لفظي ما وجدنا بشكل واضح على وجوب كون الوقوف البدء بالوقوف من أول الظهر أو من حدود ساعة بعد الظهر. ناقشنا كل الأدلة التي ذكرها الأصحاب، قلنا بالمقدار الذي يساعد عليه مثلا الإجماع المورث للقطع واليقين أو الارتكاز المتشرعي إذا كان مورثا للقطع واليقين نقبل، أما إذا ظل الشك في مقدار من ذلك ففي مقدار الشك نجري البراءة عن المقدار المشكوك في وجوبه. وأما بالنسبة إلى نهاية الموقف، خب لا شك أنه يجب الاستمرار إلى المغرب، على كلام لعله سنبحثه أنه المغرب هنا هل هو المغرب الشرقي أو غروب الشمس أم ماذا، لعلنا نبحث، ولكن إجمالاً يجب استمرار الوقوف إلى المغرب. وإذا خرج قبل المغرب لا يبطل حجه، وإنما يترتب عليه كفارة بدنة. وأما دخالة ذلك في صحة الحج، نحن وافقنا النتيجة التي انتهى إليها السيد الخوي ولعله المشهور بين الأصحاب أيضا من أنه بمقدار برهة ما الذي وجوبه شرطيا بالإضافة إلى الوجوب التكليفي، وجوب شرطي أيضا موجود دخيل في صحة الحج، شرط في صحة الحج، ولكن أكثر من ذلك ليس وجوبه شرطيا بل وجوبه تكليفي فقط، وليس دخيلا في صحة الحج. هذه النتيجة التي ذكرها العلة المشهور بين الأصحاب والسيد الخوي صرح بذلك. نحن انتهينا إلى قبول هذه النتيجة، ولكن بالأصول العملية لا بالأدلة المحرزة، وذلك لأننا قلنا أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذكر على الإجمال أنه بمقدار برهة ما دخيل في صحة الحج، وأكثر من ذلك واجب، ولكن وجوبه وجوب مستقل، بمعنى أنه ليس جزءا من الحج. وشبه ذلك بصراحة في عبارة نقلناها عن السيد الخوئي في تقرير بحثه، شبه ذلك بصراحة بطواف النساء، كيف أنهم يقولون بأن طواف النساء واجب ولكن ليس جزءا من الحج، من الواجب المركب، بحيث لو ترك هذا الجزء عمدا بطل الكل. تعرفون بأن الواجبات المركبة هكذا شأنها، الواجبات المركبة شأنها أنه إذا ترك المكلف جزءا من هذا المركب عمدا فقد ترك المركب، المركب كله يبطل. هذا شأن الواجب الارتباطي، الواجبات الارتباطية هكذا، إذا جزء من عند بطل الكل يبطل. لكن طواف النساء ليس هكذا، طواف النساء لو تركه المكلف حتى إذا تركه عمدا هذا لا يبطل حجه، وإنما يترتب عليه ما يترتب من بقائه محرما، يعني من حيث مقاربة النساء، لا يجوز له مقاربة النساء إلى أن مثلا يؤدي ذلك في عام قابل، أو يبحث نائب عنه أن يطوف طواف النساء، مهما كان في محله إن شاء الله سيأتي البحث، ولكن حجه لا يبطل. وجعلوا ذلك دليلا على أن وجوب طواف النساء وجوب مستقل، ليس وجوبا ارتباطيا، ليس جزءا من الواجب المركب الواحد. السيد الخوئي جعل الوقوف بعرفات المقدار الأكثر من برهة ما من الوقوف بعرفات، جعل حاله حال هذا الطواف، طواف النساء، فقال بأنه بمقدار برهة ما من الوقوف وجوبه ارتباطي، جزء من المركب، ولكن أكثر من ذلك وجوب أكو ولكن وجوبه وجوب مستقل، بأمر مستقل، وجوب مستقل عن باقي أعمال الحج. نحن قلنا بأنه مجرد كون الشيء لو تركه المكلف لما أضر بصحة باقي الأعمال ليس دليلا على أن وجوبه وجوب مستقل. نحن لو سلمنا بأن الوقوف أكثر من برهة ما لو تركه المكلف عمدا لما أضر بحجه، لو سلمنا بهذه النتيجة، هل هذا يعني أن وجوبه وجوب مستقل؟ قلنا بأنه هناك ثلاث تفاسير لهذه الظاهرة، ظاهرة تكون جزء من أجزاء عمل من الأعمال، جزء أو مو جزء يعني محل كلام محل خلاف. أفرض مثلا لو كان في الصلاة بها مثلا 10 أجزاء، وجزء من هذه 10 لو دل الدليل بشكل من الأشكال، لو دل الدليل على أنه وإن كان واجبا ولكنه لو تركه لا تبطل صلاته، حتى لو تركه متعمدا لا تبطل صلاته، هذا شو نفسره؟ كيف يمكن؟ فهذا قلنا بأنه به 3 تفاسير، 3 تفاسير. التفسير الذي اختاره السيد الخوئي هو ما قلنا من أن وجوبه وجوب مستقل، أصلا ليس جزءا، هذا 10 ليس جزءا. وفيما نحن فيه سيد الخوئي آمن بهذه الفكرة بهذا التفسير في المقدار أكثر من برهة ما من الوجوب عرفات، يقول هكذا وجوبه ليس وجوبا ارتباطيا، ليس جزءا من المركب أبدا، وإنما وجوبه وجوب مستقل. ولكن هناك تفسيران آخران لهذه الظاهرة. التفسيران الآخران اللذان ذكرناهما شرحناهما سابقا هما: أولا أن يكون هناك وجوبان للمركب، وجوب عليه الصلاة والسلام، وجوب للمركب من 9 أجزاء، يعني من باب المثال نقول 9 أجزاء وعشرة أجزاء، وجوب متعلق ب9 أجزاء ووجوب متعلق ب10 أجزاء، فتلك 9 هم وجوب واجبة بكلا الوجوبين ويتداخلان في مقام العمل في مقام الامتثال. ولكن أحد الوجوبين تعلق ب9 أجزاء والوجوب الآخر تعلق ب10 أجزاء، فلو أن المكلف ترك الجزء 10 فهو لم يمتثل الوجوب المركب الثاني، بل امتثل الوجوب المركب الأول فحسب، وذلك يؤدي إلى صحة العمل، صحة 9 أجزاء، لأنه أدى وجوب المركب من 9 أجزاء أدى، فعمله يكون صحيحا، وإنما ترك امتثال الوجوب التركيبي الآخر، الواجب المركب الآخر المتشكل من 10 أجزاء. هذا تفسير ثاني. هذا لا يعني أن وجوب هذا الجزء صار مستقل، لا، وجوب هذا الجزء هم ارتباطي، ولكنه ارتباطي بالوجوب الثاني لا بالوجوب الأول. هذا تفسير ثاني لهذه الظاهرة. والتفسير الثالث لهذه الظاهرة أن يكون هناك وجوب واحد على المركب من 10 أجزاء كلها، ويكون هذا الجزء ارتباطيا. فالتفسير الثالث أن يكون هناك وجوب واحد، التفسير الثالث أن يكون هناك وجوب واحد على المركب المشتمل على هذا الجزء العاشر أيضا، هذا الجزء العاشر جزء من الواجب المركب، والوجوب وجوب واحد، ما عندنا وجوبين، لا وجوب ثاني على المركب ولا وجوب ثاني على خصوص هذا الجزء. إذن فكيف يكون هذا الجزء لو تركه حتى عن عمد لا يبطل العمل؟ قلنا التفسير الثالث هو أن يقال بأن هذا من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب تعبدا، وذلك بمعنى أنه الشارع تبارك وتعالى رأى بأن ملاك هذا التكليف يكون بنحو لو فعله مع هذا الجزء لا تحقق تمام الملاك، ولكن لو حققه المكلف بدون هذا الجزء حصل مرتبة من الملاك، ولكن بل هذا المقدار الذي حصله من الملاك يمنع عن إمكان تحصيل الملاك الكامل، بحيث لو يعيد العمل مع هذا الجزء الذي تركه سابقا ما راح يتحقق به الملاك الكامل. مثلنا لذلك بمثال عرفي عقلائي. المثال العرفي العقلائي هو مثلا صاحب البستان أو عندما يأمر العامل بسقي البستان بالماء الحلو أو بالماء الصافي أو ماء الحلو، فاشترط شرط كونه ماء حلوا. لو أن هذا العامل ترك هذا الشرط، سقى ولكن سقى بماء مالح، سقى البستان بماء مالح، خب هل نقول بأن هذا باطل؟ إذن خل يعيد الساقي، خل يعيد الساقي بماء حلو. إذا أعاد الساقي هذا راح يتلف لزيادة الماء، راح يتلف الزرع، راح يتلف. ففي هذه الحالة طبيعي أن المولى يقول له بأنه لو تركت هذا الشرط بعد لا ما أريد الإعادة من عندك، اكتفي بما صنعت، وإن كان ما حققت الملاك بالقدر المطلوب، أنت لم تحقق الملاك بالقدر المطلوب، ولكن ما دام هالمقدار حصل، حصل الساقي بمقدار الماء المالح بعد لا تعيده بماء حلو، فقد يكون جزء معين أو شرط من الشرائط دخالته في الواجب بهذا النحو، هي دخيلة في الواجب، ولكن لو تركه المكلف بعد ما العادة ما تنراد، بل يكتفى بذلك المقدار الذي أداه. فهذا يصير أجزاء غير الواجب، لأن ما أداه ليس لم يكن واجبا، ما أداه كان ناقصا، ما حقق الواجب. الواجب هو المركب من 10 أجزاء، هو ما حقق 10 أجزاء، إذا لم يؤدي الواجب. أما أداه لم يكن هو الواجب، كان يختلف عن الواجب، لأن كان واجبه ما يشتمل على هذا الجزء أو على هذا الشرط الجديد، وهو لم يؤدي هذا الجزء أو الشرط الجديد. فهذا يسمى بإجزاء غير الواجب عن الواجب، هذا أحد تفاسير إجزاء غير الواجب عن الواجب. بل وهذا يحتاج إلى دليل تعبدي، طبعا ما لم يثبت ما يمكن أن نحمل على هذا النحو. فهذا الاحتمال هم وارد في بحثنا هذا، أنه أن يكون هناك وجوب واحد على المركب من كل الأجزاء بما فيه هذا الجزء المختلف فيه، هذا الجزء الذي فيه الكلام. ولكن رغم ذلك لو أن المكلف ترك هذا الجزء ما يضر بصحته عمله، بمعنى أنه لا يحتاج إلى إعادة، يكتفى بما فعل، يكتفى بما فعل. هذا التفسير الثالث، هذا التفسير الثالث لظاهرة كون جزء يعني عمل من الأعمال بل واجبا ضمن أعمال أخرى، ولكن لو تركه المكلف لا يضر بباقي الأعمال بل يكتفى بباقي الأعمال، هذا تفسير ثالث. السيد الخوئي طبعا اختار التفسير الأول ولم يوضح طبعا هذه التفاسير الثلاثة، وإنما ذكر بأنه ما دام أنه لا يضر بعمله لو تركه حتى متعمدا لا يضره بعمله، هذا دليل على أن وجوبه وجوب مستقل. احنا ذكرنا بأنه هذا مو دليل على أنه وجوب، هذا وجوبه وجوب مستقل، لأن هناك تفسيران آخران لا بد من تعيين التفسير الأول في مقابل التفسيرين الآخرين. ولكن عندما لجأنا إلى الأصول العملية هم لأصل كون باقي الواجب بل باقي الوقوف أكثر من برهة، ولكن عندما لجأنا إلى الأصول العملية هم لإثبات أنه المقدار الأكثر المقدار الأكثر من برهة ما من الوقوف واجب أصل وجوبه. قلنا بأنه هذا الأصول العملية تقول بأنه المقدار الذي يثبت وجوبه وجوب، وإلا لا أجرينا الأصل العملي. فهذا الأصل العملي ماذا يؤدي؟ هل يؤدي إلى الوجه الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها؟ وقلنا بأنه من ناحية مبدأ الوقوف نحتاج إلى أصل عملي، نتمسك بالأصل العملي، ولكن من حيث نهاية الوقوف وجدنا دليل محرز، مو أصل عملية، وجدنا دليل محرز على أنه لو ترك شيئا من النهاية، يعني خرج عن الموقف قبل المغرب حتى متعمدا، لا يبطل حجه. هذا قلنا أن الروايات التي قالت بأنه يجب عليه بدنة يعني بدلالة الالتزامية ما يبطل، بس بدنة عليه، هذا إذن لا يبطل حجه بذلك، وإنما يجب عليه بدنة، يجب عليه كفارة بدنة. فهذا دليل من الأدلة المحرزة، مو أصل عملي، هذا من الأدلة المحرزة، دل على أنه لا يبطل حجه بل خروجه عن الموقف قبل المغرب. ولكن قلنا من حيث خصوصية أنه لما لا يبطل حجه رغم أنه واجب، هل بالتفسير الأول أو التفسير الثاني أو التفسير الثالث؟ قلنا بأنه هذا الدليل المحرز لا يثبت واحدا من هذه الوجوه الثلاثة، لا يكفي لإثبات بعض الوجوه الثلاثة عن بعض، وإنما لأجل تشخيص أحد الوجوه الثلاثة، صحة أحد الوجوه الثلاثة، هم احتاجنا إلى الأصول العملية. ولكن لحسن الحظ بعد أن شرحنا الأصول العملية قلنا بأنه هم من حيث البداية وهم من حيث النهاية مقتضى الأصول العملية أنه لو شككنا أن وجوبه ركني أو غير ركني حسب تعبير الأصحاب، بمعنى أنه هل هو بل وحتى إذا ثبت أنه غير ركني، بمعنى أنه لو دخل لو تركه لم يبطل حجه، لو تركه لم يبطل حجه، ولكن لو شككنا أنه هل هو من باب أنه جزء أنه وجوبه مستقل، أو من باب أن وجوبه مركب ولكن بوجوب مركب آخر، أو أنه من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب، لو شككنا في هذه الوجوه الثلاثة، مقتضى الأصول العملية هو الوجه الأول الذي اختاره السيد الخوئي. ولكن لعله يبدو من ظاهر الأصحاب أنهم بالأدلة الطبيعية المحرزة انتهوا إلى هذه النتيجة، لكن نحن قلنا بأنه لا، بالأدلة المحرزة الطبيعية ما نقدر ننتهي إلى هذه النتيجة، لأن قسما من الأدلة اللبية، والدليل اللبي لا يعرف منه أنه بأي تفسير من هذه التفاسير، وهل مقدار من الدليل المحرز الذي جاء بلحاظ نهاية الموقف، هذا هم قلنا بأنه هذا الدليل المحرز لكونه بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة الصريحة، هم لا يكفي لإثبات أحد الوجوه الثلاثة دون الوجهين الآخرين، وإنما لجأنا إلى الأصول العملية، هم بلحاظ بداية الموقف، هم بلحاظ نهاية الموقف، من حيث كون الصحيح هل هو التفسير الأول أو الثاني أو الثالث، لجأنا إلى الأصول العملية، وشرحنا بأن مقتضى الأصول العملية هو الوجه الأول، مقتضى الأصول العملية هو بل أن الوجوب ليس مشروطا بعضها ببعض، أجرينا البراءة عن الشرطية، فينتهي الأمر إلى أن هذا وجوبه مستقل، أصل الوجوب ثابت، والشرطية نفيناها بالأصول العملية، وانتهينا إلى نتيجة كون هذا واجبا بوجوب مستقل. وبحثنا الآثار، الثمرات، بعض الثمرات، بحثنا في أنه هل هناك ثمرة للفرق بين هذه الوجوه الثلاثة؟ إذا ماكو ثمرة شنو نبحث فيها أصلا؟ قلنا أكو بعض الثمرات، شرحنا على ما ببالي ثلاث ثمرات أو أكثر تترتب على هذه الوجوه الثلاثة. بعضها كانت ثمرة فرق بين مثلا الوجه الثالث والوجهين الأولين، وبعضها كانت فرق حتى بين الوجه الأول والثاني. وضحنا الثمرات بأن أي واحدة من هذه الثمرات تفرق بين أي وجه وأي وجه من هذه الوجوه الثلاثة. شرحنا ذلك بالتفصيل قبل التعطيل، ولحسن الحظ انتهينا إلى نفس النتائج المعروفة المشهورة النتيجة التي ذكرها سيد الخوي، من أننا نبني على أن الوجوب وجوب ما زاد على البره، ثم وجوب مستقل ليس بعضها مشروطا ببعض كما في الواجبات المركبة، بل وجوب مستقل، وليس باقي الأجزاء وجوبها مشروطا بهذا الجزء. هذه النتيجة التي انتهينا إليها، ولكن بالأصول العملية لا بالأدلة المحرزة. هذه النتائج التي انتهينا إليها، وعلى ما ببالي تكلمنا آخر شيء حول أن المراد بالمغرب ما هو، ولكن يعني كنا نفضل ونرجح أنه بهذه المناسبة ندخل في بحث المغرب الشرعي. أساسا المغرب الشرعي ما هو حتى بلحاظ الصلاة، يعني في عدة أبواب فقهية نحتاج إلى البحث في أن الحكم هل يترتب على غروب القرص أو على ذهاب الحمرة المشرقية، ثم ذهاب الحمرة المشرقية هم يذكرون على شكلين، تارة يقصد به ذهاب الحمرة المشرقية من موضع المشرق، وتارة يقصد به ذهاب الحمرة المشرقية إلى فوق الرأس، إلى القمة، إلى قمة الرأس، يعني نصف الدائرة كلها تزول الحمرة المشرقية عن نصف الدائرة تماما. فالحكم الشرعي يترتب على أي واحد من هذه الأمور الثلاثة، هل على غروب القرص أو على ذهاب الحمرة المشرقية من موضع المشرق، أو على ذهاب الحمرة المشرقية من نصف الدائرة. هذا البحث يجري في صلاة العصر، متى ينتهي وقتها، هل ينتهي وقتها بغروب القرص أو بكذا أو بكذا، وهم يأتي في بحث بدء وقت صلاة المغرب، وهم يأتي هذا البحث في الصوم بما ينتهي، متى يجوز الإفطار، وهم يأتي في بحثنا بحث انتهاء الموقف بعرفة، انتهاء الوقوف بعرفة. فهذا لا بأس من الأبحاث المهمة جدا بالفقه، لا بأس أن نبحث ذلك بحثا مفصلا، ونلحظ أن أدلة هذه الأبواب الثلاثة أو الأبواب الأربعة تؤثر بعضها على بعض أو لا. لو ثبت شيء في باب الصلاة هل يسري ذلك إلى باب الصوم أو لا، أو هل يسري ذلك إلى باب الحج أو لا، هذا هم بحاجة إلى نوع من التقارن بين أدلة هذه الأبواب الثلاث أو الأبواب الأربع حتى نجد بأنها هل يتأثر بعضها ببعض أو لا يتأثر بعضها ببعض. فلربما نخصص في كم يوم من هذا البحث لهذا البحث، والحمد لله رب العالمين.